قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
سحر وخرافة وغيب وكهان، كرامات وأولياء وشياطين تتلاعب بالضعفاء، من ينقذ السكارى ومن يهدي الحيارى.
أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
دمعة موحد، نور وحكمة، وهدى ورحمة.
أينما كنتم مشاهدي الكرام، مشاهداتي الكريمات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم دمعة موحد. قبل أن نقول كما هو عنوان هذه الحلقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور. لماذا القبور؟ اسمحوا لي بهذا الكلام ولا تصدقوني حتى أكمل. هل أنا مخرف حينما أقول لكم إن هذه القبور وخاصة قبور الأولياء هي مركز التحكم في هذا الكون، تسمع وتبصر وتحي وتميت وتعلم الغيب؟ هل أنا مخرف حينما أقول لكم إن هذه القبور هي حرس الحدود لبلاد الإسلام، تحميها من غارات العدو ونكبات الطبيعة، وأن بلاد الشام مثلا محمية بأربعة من الأقطاب يحمونها من النكبات والرزايا؟ هل أنا مخرف مشاهدي الكرام حينما أقول لكم إن هذه القبور قوات دفاع جوي، فضريح السيد فلان أنقذ مدينة كاملة في الحرب العالمية الثانية حينما حول القنابل إلى البحر؟ هل أنا مخرف حينما أقول لكم إن هذه القبور هي ركن الإمداد والتموين للجيوش، فقد أهدى كبار الأولياء في إحدى بلدان الإسلام، أهدوا أحد زعماء الثورة 3 مدافع ليحارب بها الإنجليز؟ هل أنا مخرف حينما أقول لكم إن هذه القبور هي قوات تدخل سريع، قوات كوماندوز كما يقال، لمنازلة أشد الأعداء؟ والدليل على ذلك قول القائل: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. أقول لكم، إذا قلت لكم شيئا مما سبق معتقدا صحته، فاشهدوا علي أني مخرف وأني أهرف بما لا أعرف، ودليل ذلك ما سنسوقه في هذه الحلقة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا ذلك هو ضيف حلقات برنامجنا المتجدد فضيلة الشيخ عادل بن طاهر المقبل، رئيس مركز هيئة الفاروق والفيصلية والمكلف بقضاء السحر في منطقة الرياض. في مطلع هذه الحلقة أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله شيخ، الله يحييكم.
القبور وزيارة القبور، العبادة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها، كيف تحولت شيخ عادل في إطلال هذه الحلقة، يعني كيف تحولت زيارة القبور إلى وسيلة للإشراك بالله العزيز الغفور؟
الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أخي الكريم، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجهود، وأسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستعملنا وإياكم والمشاهدين في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد. قبل أن ندخل في هذا الموضوع فضيلة الشيخ، نحتاج أن نتكلم بس إلى قواعد مسائل مهمة جدا باختصار، ونتكلم بها بمسألة مبسطة، أن مسألة العبادة
مسألة توقيفية لا يجوز فيها بأي حال من الأحوال أن نعبد الله عز وجل إلا بما شرعه لنا أو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمرنا به، فنعبده جل في علاه بما أمرنا وشرع لنا الشارع. واحد. اثنين، أن أي عمل قاعدة يأمرنا الله جل وعلا أن نعملها فنصرف منها شيء لغير الله قليل أو كثير فهو يسمى بالشرك بالله عز وجل. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال، فلا يجوز صرف أي قول أو عمل أو فعل عند قبر أو ضريح أو غيره. مسألة ثانية، وهي قضية لو أن رجلا تعبد الله جل في علاه بما لم يشرع به الشارع الحكيم، فنقول أن فعلك في هذا العمل كأن يأتي إلى قبر من القبور ثم يبدأ يسبح تسبيحات معينة أو يذكر أذكارا معينة، نقول أن فعلك هذا فعل المبتدعين، أنت مبتدع بفعلك هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا الفعل وما أمر به صلى الله عليه وسلم، بل كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف نزور القبور. الأمر الآخر، لابد من شرط مهم جدا أن يعرفه الناس ونعمل به ونجعله قاعدة أمامنا، أن أي عمل يتعبد به الله جل وفي علاه لابد أن يكون له شرطين، اللي هي موافقة والإخلاص. فلو أن رجل جاء مخلص يبكي وعند القبر يطوف كما يطوف بالكعبة، أو يتمسح بهذه الأعتاب، أو يقبل ركن القبر الضريح كما يقبل الحجر الأسود، نقول أن فعلك هذا ليس من الشرع وأنك مخالف، لأن الشارع الحكيم ما أمرك أن تفعل هذا. ولو كان مخلصا باكيا داعيا نقول فعلك هذا ما تقوم به، لكن لابد من شرط أن يكون في إخلاص ومتابعة بما أمرك به الشارع، أن تعمل بما جاء به الكتاب والسنة. هذه القاعدة، فما يمكن أن يقبل العمل أو يكون العمل صوابا إلا بالشرطين هذه، المتابعة والإخلاص، تخلص لله وتتابع ما جاء به الله عز وجل أو أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه المنطلق والقاعدة يا شيخنا الحبيب، نبي ننطلق نحط القاعدة فننطلق حلقتنا التي أسأل الله أن يسددك الحقيقة في الجوانب العلمية وفي بعض الكثير من الأمور، أن أي عمل يجب أن نعمله نحط نصب عيوننا المسألتين هذه، لابد يكون أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون لله صواب خالص. لو انخف يعني خف واحد أو انقطع أمر هذا شرط من الشرطين دي، ما كان العمل لله خالصا.
طيب شيخ، الآن بين يدينا التقرير الأول متعلق بهذه الحلقة، التقرير الفيلمي متعلق بزيارة القبور. نشاهد شيخ التقرير ثم يعني نعود إن شاء الله.
لأن الشيخ الله يحفظك تشاهد الآن، نحن قلنا كل قاعدة اللي تكلمنا عنها، القاعدة يجب أن تكون القاعدة موافقة لما شرع به الشارع وأن نتعبد الله عز وجل بما شرعه. أنت شاهدت الآن مجموعة من الأشخاص الآن يرفعون هذه الأعلام، ويتقدمهم مجموعة من هؤلاء الضلال عباد القبور اللي يستنفعون من هؤلاء المساكين والمحتاجين والفقراء، ويسبقهم مجموعة من هؤلاء الضعفاء المعاقين اللي يقولون قاعدة عندهم يجعل سر في أضعف خلقه، ثم تساق هذه النذور والقرابين والأشياء
هذه من بلد آخر أيضا.
نعم، يعني الآن نلاحظ الآن هذه الأشياء، تصور أن بعضها الآن ينسج لها الحرير الخاص الفاخر لهذه القبور، فيخدع كثير من العوام ببهرجة هذه القباب وهذه الأضرحة، وثم يعمل لها يا شيخ مواكب. وهؤلاء الفقراء المساكين المحتاجين يجمعون من أموالهم ويقصرون من قوت يومهم وقوت عيالهم، حتى أن بعضهم شيخ يجمع المال ريال على ريال يجمعه لتلك القبور والأضرحة، كل واحد يقرب قربانا يتقرب به إلى هذا الضريح أو إلى هذه القبة، ثم هذا المسكين العامي الضعيف يخدعه من؟ انظر إلى البهرجة، انظر إلى هالقوة، يخدعه من؟ يخدعه كثير من عباد هالقبور المستنفعين، ويرى هذه البهارج ويرى هذه الأمور، ثم يأتون إلى هذه القبور وهذه الأضرحة يفعلون أفعال والله يا أخي الكريم، شوف الذل والانكسار والخضوع الذي يجب أن لا يكون إلا لله. شوف كيف الإنسان يكون، هذه القرابين التي تقرب الآن، زهور ورود طيور على نفس الأضرحة والقبور، مساكين يا أخي الكريم، هذا الصبي الصغير المسكين الذي ينشأ على الشرك ماذا سيخرج غدا؟ شوف كيف الانكسار والذل. هل تتصور يا أخي الكريم أن هذا الهواء الذي يخرج ما هو معناه؟ معنى أنه قاعد يهف عليهم بهذا الهواء الموجود فيحمل من بركة روح الضريح
كما ذكرنا في حلقة البركة
على, على, على أن يتبرك بروح الضريح عليهم. ليش؟ عشان يأخذ هذا الشخص الذي يقوم بالمهفة على هؤلاء الأشخاص مبلغ من المال زهيد فيبيع دينهم.
يعني هذه مشاهد نؤكد المشاهدين أنها من أضرحة مختلفة من بلدان الإسلام,
من بلدان الإسلام أضرح.
كل الذي نشاهده في أضرحة.
نعم, وكل هؤلاء يا شيخ يعتقدون أنهم يحسنون صنعا وأنهم يعبدون الله عز وجل, لكن لو طبقنا هذه القاعدة لا نعبد الله إلا بما شرع وأن نخلص لله عز وجل, هؤلاء مخلصين منكسرين يظنون أنهم يحسنون صنعا لكنهم مساكين. شوف كيف يقدم هذه النذور, زيوت وشموع وأشياء. صور هذا القبر يا أخي الكريم لما يجي في الليل يصبح درة في الجمال, فينخدع به كثير من العوام. شاهد يا شيخ, درة فينخدع فيه كثير من العوام,
منظر يأخذ بالألباب,
ولذلك مساكين كثير من العوام. هل تتصور أن هذا الشخص يأخذ هذا الزيت يعني المنطقة اللي هم فيها يا شيخ ثم عاد حدث ما يحصل فيها من الرقص والطبل والزمر
جنب القبر, جنب القبر,
وأنت تعرف إيش سياسة القناة عدم إظهار والنساء ترقص والاختلاط ويحصل فيها من الحفلات التي هي إن شاء الله من حفلات التقرب إلى الشياطين ما يسمى بالزار, سوف نعرضها في حلقات أخرى إن شاء الله. الآن يا شيخ هذه الأشياء, هذه المواقع حتى يدخن فيها المخدرات تستعمل فيها الحشيش. ليش؟ لأنهم مصابون بشيء من الولاء.
شيخ جنب القبر أكبر موعظة,
جنب القبر, لأن النبي أعطانا قاعدة قال زوروا القبور إيش؟
أنا أذكركم
تذكركم بالآخر. لكن هؤلاء يتوقعون أنهم يتعبدون الله بهذه الأعمال, صراخ بكاء عويل والثاني يرقص والثالث اختلاط. وبعضهم يا أخي الكريم في بعض الأشياء يقول أن هذه الأشياء يعني طبعا هذا الضريح الآن
إيه؟
هذه أضرحة من بلدان العالم يعني ليست من مكان معين, اللي من أفريقيا واللي من خالد. شوف القبور هذه, هذه منطقة مناطق فيها أكثر من تقريبا يعني 90 قبر.
لا إله إلا الله,
أضرحة كل ضريح له كضريح.
هذه المشاهدة وش يا شيخ المثلث هذه؟
يعني حسب قوة صاحب الضريح وجده وقوته. من العجائب الموجودة أن في بعض الأضرحة الموجودة بنيت لأشخاص مكتوب عليها شانج يانغ هانغ. قبر ضريح واحد صيني غرق في مكان كان يمهد الطرق وضع فيه
وحطوا
الضريح تتبركون فيه الناس تمرغون فيه. من العجائب يا شيخ ذكرت أنت شيء من الأشياء أنه يعني قد يكون تكون يقول يعني يكون مخرف الإنسان. وقفت بنفسي أنا على الضريح جت
بس
صاعق.
لا تحكم علي أني مخرف,
لا حشاك والله أنك يا شيخ أسد من أسود التوحيد. أحسبك ولا أزكيك على الله. في شيخ ضريح وقفت عليه بنفسي وعندي له فيلم بس أنا ما أدري يمكن المخرج ما أعرضه. جت الشيخ صاعقة ضربت الضريح شيخ قسمت نصين.
نفس
أصبحت كل قطعة يا شيخ قطع على قدر الكف وكل شيء تحطم بجواره إلا المسجد لم يأتي شيء.
الله أكبر.
والمسجد موجود وفي الضريح موجود والصور موجودة. فلما جاء قالوا أهل الحي, جاء أحد دعاة التوحيد وقال لهم يا جماعة شوفوا رب العالمين كيف.
نعم.
الله جل وعلا يقول أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا, هذه لله, هذه بيوت الله وهذه بيوت الشياطين, هذه الكباب والأضلاع. قالوا لا 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 لا, أنت ما تعرف أصلا الشيخ أخذ الصاعقة بنفسه عن نفسه وحفظ القرية وأهل القرية.
الله أكبر.
وصدق عوام من الناس حقيقة هذا الأمر.
عجيب.
ليش؟ لأنه يا شيخ نشئ مثل الصغير هذا, نشأ الصغير يا شيخ وترعرع على الشرك, فلما كبر شيخ رأى أمه وأبيه على هذه الحالة.
أنا عندي شيخ في الملخص العلمي الفائدة الأولى في هذه الحلقة كعادة البرنامج في أن كلامها العلم ملخص كلامها العلم في أنواع زيارة القبور. أنواع زيارة القبور قسمها العلم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الزيارة السنية كما ذكرتم يا شيخ, ينتفع بها الزائر بالاتعاظ والوعظ, وينتفع بها المزور بالسلام عليه والدعاء له, وحكمها أنها عبادة وقربة. النوع الثاني والقسم الثاني الزيارة البدعية, وهي ما كان فيها بدعة منكرة دون الشرك, بدعة كالاعتقاد بأن الدعاء عند القبر مستجاب أو التقبيل والتمسح بالقبر, وحكمها أنها بدعة محرمة. النوع الثالث وهو أشدها وأفظعها نسأل الله العافية الزيارة الشركية, وهي زيارة القبور لاعتقاد أن أهلها يتوسطون ويشفعون وينفعون عند الله أو الذبح أو النذر لهم أو التقرب إليهم بالعبادات التي لا تصلح إلا لله, وهذا حكمها أنها شرك أكبر. استكمالا للفائدة العلمية لدي اتصال هاتفي معي الآن الشيخ الدكتور عبد الله رشاد نائب رئيس جماعة أنصار السنة في مصر. فضيلة الشيخ السلام عليكم. الشيخ عبد الله تسمعني؟ الشيخ عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الله، مساك الله بالخير يا دكتور.
الله يحييك يا مرحبا.
شيخنا الكريم، نتحدث في هذه الحلقة عن زيارة القبور بين المشروع والممنوع. تعليق فضيلتكم على ما يحدث من مخالفات عند زيارة المسلم للقبور وأثرها على توحيد العبد.
طيب، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. من المعلوم أن الإسلام جاء لجلب التوحيد ويحميه من أوضار الشرك وأضراره، ولا شك كان النهي السابق من النبي عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور لهذه العلة، حتى لا يتعلق الزائر بمن زاره تقديسا له أو تعظيما أو تبركا أو غير ذلك. ولما أزيلت هذه العلة بتمكن التوحيد من النفوس، أباح الإسلام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام العلة من هذه الزيارة، ألا وهي أنها تذكر الموت. أقول إن الزيارة الشرعية للقبور إذن يجب أن يلاحظ فيها هذا المعنى، وبالتالي فالذي يبني مثلا قبرا خارج المقابر العامة، أو يبني مثلا قبرا في مسجد، أو يعلق القناديل والسرج على هذه القبور، يكون بهذا قد يعني أدخل شيئا ينافي العلة التي بها أباح الإسلام زيارة القبور. وزيارة القبور حددها عليه الصلاة والسلام بأنها للاستعاظ، ليأخذ الموعظة، ليعلم الزائر أنه يوما ما ولابد سيكون مكان هذا الذي مات وأصبح تحت طبقات الثرى. أما ما يحدث الآن وفي بعض الأحوال من بعض الناس، وهي أنهم يسألون مثلا المقبورين، يتوجهون إليهم من دون الله عز وجل، يعظمونهم، يغالون فيهم، بل إننا نجد أن البعض قد جعل زيارات موسمية محددة لأرباب هذه القبور، ودفع هؤلاء الناس إلى أن يجعلوا قبور بعض الناس ممن أطلقوا عليهم بأنهم من الصالحين أو من الأولياء أو من آل البيت أو غير ذلك، على طريقة وهيئة معينة تخالف القبر الشرعي الذي يدعو إلى الموعظة والاعتبار، وبالتالي يخرج المسلم بهذا الفعل عن جوهر الإسلام وحقيقة التوحيد التي من أجلها بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنما يجب أن نفرق بين الزيارة المشروعة والدافع لها وأسبابها، وبين الزيارة التي تدعها كثير من الناس في مواسم كرجل مثلا، أو في رمضان، أو في أشهر الحج، أو في محرم، أو غير ذلك من المناسبات التي جعلت لبعض الناس أو لقبورهم ويزورون، بل ربما يصنع البعض كما نشاهد في كثير من البلاد العربية، يصنعون موالد لهؤلاء المقبورين عند قبورهم، بل يطوفون بهم من دون الله تبارك وتعالى، ويتبركون بهم، ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه. وهذا بسبب الغلو في هؤلاء المقبورين الذين أصبحوا داخل هذه القبور، وكانت العلة في الحقيقة الدافعة لمثل ذلك هي انتفاء الزيارة الشرعية عند هؤلاء، أو عدم فهمهم للزيارة الشرعية أو للعلة من إباحة الإسلام لزيارة.
شيخ عبد الله حفظكم الله، أنا باق بي الوقت لكن في دقيقة، الله يحفظك، نصيحة عاجلة توجهها إلى من يتوجه إلى هذه الأضرحة. نحن لا نشك أنهم يريدون ما عند الله، ويريدون الوصول إلى الله كما وصل إليه الأنبياء والأولياء. نصيحتكم إلى هؤلاء الأخوة.
أحسنت، جزاك الله خيرا. حقيقة الأمر واضح، والفطرة النقية تسعى العبد الصالح إلى أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى. لو سأل إنسان نفسه سؤالا، من الذي خلقه؟ من الذي أوجده؟ من الذي سواه؟ من الذي صوره؟ من الذي يملك حياته؟ من الذي يميته؟ من الذي يبعثه؟ من القوي القادر؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فلماذا أنصرف إلى المخلوق الضعيف الذي يحتاج هو إلى نفسه نفعا ولا يتمكن أن يدفع عنها ضرا، وأترك رب العالمين سبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء؟ إننا نؤمن جميعا أن أفضل البشر هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك أمره الله عز وجل أن يعلن وأن يقرأ في كتاب ربنا سبحانه ويسجل القرآن الكريم هذه الآية إلى أن تقوم الساعة: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إنني أنادي هؤلاء الناس وقل لهم تأملوا هذه الآية، وهي بالنسبة لمن؟ لخير البشر صلى الله عليه وآله وسلم. والله يا أخي الكريم بارك الله فيك، إن الإنسان يعني يدمى قلبه عندما يجد إنسانا عاقلا وربما وصل إلى درجات علمية عالية يقف أمام مقبور تحت طبقات الثرى ويخاطبه قائلا: العارف لا يعرف والشكوى لأهل البصيرة تعيب. كيف عرف هذا المقبور وقد مات منذ عشرات أو مئات السنين؟ وكيف يعني أنه ينسب إليه علم الغيب وقد نفى الله على في كتابه ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم؟
شكر الله لكم دكتور عبد الله، لم يقبل لدي وقت حقيقة. نعم. شكر الله لكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم وأشكركم جزيلا على قبول المشاركة والمداخلة معنا في هذه الحلقة. ونسأل الله أن يبارك فيكم في علمكم شيخ. شهد الكرام، كان هذا هو الدكتور عبد الله رشاد نائب رئيس جماعة أنصار السنة في مصر، والذي تحدث عن هذا الموضوع زيارة القبور وما فيها من المحاضرات. لدي الآن فاصل يا مخرجنا أستاذ وائل، فاصل ونواصل إن شاء الله بعد الفاصل.
وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور.
عدنا مرة أخرى مشاهدي الكرام، والعود أحمد مثنين على ربنا مصرين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لازلنا يا شيخ نتحدث عن زيارة القبور بين المشروعي والممنوع، وتفضل الشيخ عبد الله رشاد الدكتور عبد الله قبل الفاصل ببيان الحكمة والعلة من النهي والإباحة بعد ذلك، تعليقكم يا شيخ.
والله شيخ أنا أقول أما من يزور القبور ويستنجد بالمقبور لدفع بلاء أو لشفاء من مرض أو يقول أنا في حسبك يا فلان أو أغثني يا فلان أو أدركني يا فلان، فهذه مسائل الشيخ يجب الحقيقة أنه يعني أو يتبرك مثل ما شاهدنا قبل قليل أو يطوف بالقبور أو يفعل أفعالا هي ليست إلا لله جل في علاه، فالمسألة في هذا فيها تفصيل. إذا كان ربنا جل وعلا يقول ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة أرباب، يقول هكذا رب العالمين، فإذا كان الملائكة والأنبياء لا يأمرهم أن يتخذوه فما بالك بيتخذ من هذا المقبور الذي أحيانا لا يعرف منه. وهل تتصور أن في كثير من بلدان العالم عنده إذا بني ضريح جاء وتمسح فيه؟ فكيف يا أخي الكريم إذا كان الإنسان يفعل هذه الأفعال يتقرب الله جل وعلا ينهاهم عن الملائكة وعن الأنبياء ويأمره أن لا نتخذ من هؤلاء، ويكون هذا الرجل الذي يفعل أو يتقرب أو يتخذ هؤلاء أرباب من دون الله أنهم كفار ويكون كافر، فكيف من يعمل هذه يعبد العبادات في أشخاص قد يكونون مجهولون الحال؟ بعضهم عرفوا أنهم فساق، بعضهم عرفوا أن في بعض القبور يا شيخ ليست فيها بني آدمين بل مدفون فيها بعض الحيوانات
مشكوك فيها،
وبعضهم يا شيخ أضرحة مثل ما ذكرت أنا وقفت عليها بعيني ورأيتها صيني
شينغ يونغ
موجودة، أنا يعني أعطيت المخرج الحقيقة صور لها وتبرك بها يا شيخ. حتى سألت بعضهم قلت لي يا أخي ليش تفعل؟ قال يا شيخ حنا نجيب البقر فندفعها في هذا المكان البقرة المريضة فتبرأ. ولذلك في كلام جميل جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا،
عن البقر
عن الخيل
حصول النفع.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كلام دقيق جميل جدا، يقول إن بعض البهائم يقول يصاب بعض الخيول بشيء من الوعك فيدخلونها في داخل تلك القبور،
أعوذ بالله،
يقول فيحصل لها شيئا من النفرة والشفاء، يقول أسبابها أنها مصابة بيعني وعكات، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أصحاب القبور يعذبون فلا يسمع إلا يقول لو سمعها الجن والإنس لهلكوا، يقول والقبور معنى كلام شيخ الإسلام يسمعت هذه الخيول أو هذه البهائم تعذيب أهل هذه القبور فنفرت وبرئت، ظن هذا المسكين أن هذه سبحان الله العظيم كانت سبب لشفائه، وأنا وقفت عليها بنفسي رأيته، يقول والله إني أجيب بقري أدفها عند قبر شانغ يانغ هذا فتبرأ بإذن الله.
يعني صار عيادة بيطرية بالمجان يجيب الحيوان ويشفى.
أنا أنت تقول عيادة بيطرية يا شيخ، أنت تقول يا شيخ هذا صمام أمان لهم يا شيخ، ما يحتاج إلى دفاع جوي. فأنا أقول يا شيخ الحبيب إذا كان يأخذ الأمور هذه في يستغيث بأمور لا يقدر عليها إلا الله مثل شفاء الأمراض أو الانتصار أو صلاة مغفرة الذنوب بعضهم يا شيخ رأيناهم يا شيخ يقول أغثني اغفر ذنبي طهر قلبي اصلح شأني. ثم سبحان الله العظيم إيش اللي يحصل من الفتنة هناك يا شيخ؟ لو لاحظت ملاحظة، كثير من المتعلمين مثل ما قال الدكتور يأتي إلى بعض هؤلاء اللي يكون يجعل سري في أضعف خلقي. من اللي يأتيهم يلجأ لهم؟ يجيهم الفنانين والممثلين وسقيط المجتمع اللي بعيدين عن الله عز وجل، وهم عند الناس أنهم رموز
أولياء
أو رموز وخيرين، لا أنهم رموز وطيبين. ثم يأتون إلى هذا اللي يضعف سره أضعف خلقه المعاق والمعاقين والمبهدلين، ويمكن عرضة بعض الأمور اللي لابسين ملابس، فيعطي شيء من المال يقول ادعي لي أنا فيني ضيق في الصدر، فيرفع يديه
اتجه إلى الله
على طول. سبحان الله العظيم إيش اللي يحصل له؟ الشيطان هو الذي يسبب له شيئا من الضيق
ويفك عنه،
فيفك عنه فيظن أن هذا سره في أضعف خلقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المرأة المستحابة، قال هي ركضة من ركضات الشيطان.
لدي شيخنا الكريم أول فائدة من كلام أهل العلم في آداب زيارة القبور، ماذا قال العلماء من مذاهبنا المختلفة؟ عند الأحناف قال الإمام ابن الهمام الحنفي في فتح القدير ويكره النوم عند القبر وقضاء الحاجة، إلى أن قال بل كل ما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائما، يدعو لصاحب القبر اللهم اغفر له وارحمه كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في خروجه البقيع. الإمام مالك إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ودعا يقف وجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده، إلى أن قال لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لكن يسلم ويمضي. الإمام القرطبي يقول ينبغي لمن عزم على الزيارة أن يتأدب بأدابه ويحضر قلبه في إتيانها، ولا يكن حظه منها التطواف على الأجداد فقط، فإن هذه حالة تشاركه فيها البهيمة ونعوذ بالله من ذلك، بل يقصد بزيارته يعني القبور وجه الله تعالى وإصلاح فساد قلبه أو نفع الميت بالدعاء.
الله أكبر.
من الشافعية بن كثير يقول، وبن كثير يتحدث عن إحدى السيدات الفاضلات في مصر، يقول وإلى الآن قد بالغ العامة في اعتقادهم فيها وفي غيرها كثيرا جدا، ولا سيما عوام مصر، فإنهم يطلقون فيها عبارات بشيعة مجازفة تؤدي إلى الكفر والشرك، وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور وطمسها، والمغالاة في البشر حرام، ومن زعم أنها تفك من الخشب أو أنها تنفع أو تضر بغير مشيئة الله فهو مشرك. أخيرا ابن تيمية من الحنابلة يقول قول القائل إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين قول ليس له أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله، ولا قاله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا الأئمة، ثم ذكر عدد من الأئمة، ثم قال فإذا نهى عن استقبال القبر في الصلاة لله وهي صلاة لله، فكيف يجوز التوجه إليه والدعاء لغير الله مع بعد الدار؟ الآن شيخ بين يدينا تقرير في مجلس التقرير، المخرج يقول لي طيب جاهز، ننتقل الآن شيخ للتقرير، القبور التسعة وما يتعلق فيها، وش قصتها يا شيخ الذي ذهبتم إليها في إحدى البلدان؟
سبحان الله العظيم، هذا يعني قبور، مكان القبور، لكن هذه تسعة قبور معروفة أنها تدبر الكون مع الله.
الله أكبر.
هذه التسعة ماسكة الكون كله، تدبر مع الله عز وجل. فهؤلاء الأولياء قلنا طبعا كان لما زرنا المنطقة هذه كانوا خايفين، قلت أنا أريد أن يعني أدخل، قال لابد تقرب قرابين ولا ممكن يعني هذه تغضب عليك ويحصل لك شيئا، لابد
من قرابين الأولياء في القبور يعني
القبور. قلت أنتم أدخلوني وما عليكم. طبعا هؤلاء عندهم اعتقادات، لكن عند المال لأنهم عباد مالهم، أعطيناهم شيئا من المال فسمحوا بالدخول. هذا نحن الآن يعني نكشف عن القبور، في داخل القبور هذا من الأولياء التسعة اللي تدبر الكون مع الله عز وجل، وهو مسكين الحقيقة، حاط مغطينا بأغطية ثم كبين على شيء من الورود والزهور، والله إنه لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا. هذا مقبور في قبر يحتاج إلى من يدعو له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، قال يا معناته أنه ينقطع عمله، ينقطع. فالميت يحتاج إلى الحي، حاجة الميت إلى الحي أكثر وليس حاجة الحي إلى الميت. الآن هذا القبر وش يفعل؟ كانوا يقولون انتبه،
اللي طلع أنت شيخ علي
ورد وزهر وزهور، قالوا انتبه ترى ممكن يعني إذا حركت شيء أو كذا ممكن يحل عليك غضب
عليك الولي.
إيه طبعا. وفي مجموعة من الأشخاص معنا، كان معاي جزاه الله خير الدكتور عمر العتيبي، كنا أنا وياه زايرين هذه القبور. طبعا أنت تلاحظ الشيخ هذه الحجارة الموجودة تراها مكان، هي كانت في مكان الآن يوضع يصب عليها بعض القرابين، ويوضع بعض الكتب عليها وبعض الأذكار فيأتي يصلى عليها، وعندها سجادات مفروشة يصلى. شوف القرآن المصحف على القبر، يتلى القرآن عليها ثم يصلى على هذه القبور. هؤلاء مجموعة من الأولياء التي يعني كلهم يخلفها خلفا عن خلف، وهذه القبور المباركة. طبعا في مجموعة منهم رفضوا أنهم يدخلون معنا، يخشون أنه يتحل عليهم غضب.
أنت شخص ذكرت أنه كيف تدبر الكون؟
يقولون بتدبر الكون
اعتقادهم، طبعا
اعتقادهم تدبر الكون مع الله، أنا هي اللي تتصرف، في من يتصرف في المطر، في من يتصرف في الرزق، في من يتصرف يدفع البلاء عن المسلمين.
طيب لو اختلفوا، واحد قال أبغى مطر، واحد قال لا،
إلههم مع الله. شوف ترى الشرك يا شيخ ظلمة، شوف هالقبور، وكل واحد على قدر يا شيخ قوته، كل واحد على قدر. وجدنا من العجائب الموجودة في هذه القبور أنه يأتي أشخاص يتمرغون يا شيخ في هذه القبور، يجيبون أبنائهم يتمرغون على هذا. سبحان الله العظيم، يعني كل واحد يا شيخ وقدرته وقوته، وكأن هذه القبور يعني أنت تدفعها فتجلب لك الخير، تدفع عنك الضر، تجلب لك كل هذه الأمور يا أخي الكريم. يعني ليس لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال الدكتور قبل قليل، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتشييد عليها ولا بالبناء عليها ولا بالأضعاء. طبعا الناس الآن شيخ، شوف الأطفال الصغار هؤلاء،
لا إله إلا الله،
جابوهم أهلهم عند هذا القبر يقومون بالتبرك والتبرك. شوف الآن البنت جالسة بين القبور،
في وحدة اليمين، هذا
اليمين نايم واللي بين القبور، ليحصل لها البركة تتمرغ بين القبور. هذا الصغير إذا نشأ على الشرك شيخ، وعلى يعني تعظيم غير الله عز وجل والاستغاثة بغير الله وسؤال هؤلاء المدد والنصرة والتأييد والشفاء ودفع البلاء، يربون على مثل هؤلاء. طبعا هم الآن تلاحظ مجموعة من الأشخاص، طبعا احنا نعرف سياسة القناة، هذا مجموعة الأشخاص جالسين الآن،
نحن في المونتاج من
مجموعة من النساء كانوا جايبين بعض المكاييج وبعض حمامية، حمور وما حمور، يضعونها عشان تحل عليها روح الولي،
ويضعونها بعد ذلك
اي عشان تحل عليها. طبعا مكياج ببركة يختلف، وروح الولي غير مكياج من دون بركة،
والله صرت خبير مكياج
يختلف. فهذه القبور الآن الموجودة الآن هم يستقبلونها ويدعون، ثم يضعون مثل هذه القرابين والأبخرة والنيران أمامها قربان. ولو شفتهم يا أخي الكريم وهم منخضعين منكسرين يتعبدون عبادة، لكن الأصل فيها المسألتين اللي ذكرنا، لابد من الإخلاص والمتابعة.
يعني هؤلاء يريدون ما عند الله يا شيخ، يعني وخضوع وطلب الخير،
لما جاء
حب لله حب للخير.
نعم، لما جاء شيخ ابن مسعود رضي الله عنه وجد أشخاص يقر يعني يسبحون الله جماعة ويذكر الله جماعة، قال ويحكم لقد جئتم ببدعة ظلماء، هؤلاء هذه أصحاب هذه آنية محمد لم تكسر وأصحابه بين ظهرانك، إما أنكم جئتم ببدعة ظلماء أو أنكم فقتم محمد وأصحابه. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، قال ما كل من أراد الخير بمدركه، ما كل من يبي الخير يا شيخ يدركه، الخير لا يدرك يا شيخ، والعبادة تدرك إلا بما شرعها الله عز وجل لنا. ولذلك يا شيخ هذه الأفعال تفعل أبد من جنس الشيخ دعاء النصارى، يعني تعظيم هذه. أنت لاحظ الآن الشيخ هذا الآن القبر جالسي ترى
مستقبل هؤلاء الشيخ، وش اللي قدامه الشيخ؟
قبر، هذا ضريح،
الجدار الرخامي،
هذا الرخامي ضريح الآن الشيخ، الآن دعاء عنده، دعاء يستقبلونه ويدعون، يعني يصرفون العبادة لغير الله. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة؟ صرفوا هذا الدعاء إلى هذا القبر. والعجيب أنه بعد هذا، بعد ما يدعو ويتمرغ، في فتحات هنا موجودة، في فتحات، هل فتحات تدخل يدك ترمي فيها شيئا من
في داخل
المال، شيئا من المال، ثم تدخل يدك
شيخ المال هذا من يأخذه؟
يأخذه صدمة القبور، ثم تدخل يدك جوا هذا الفتحة، هذا الجحر الموجود، ثم تحصل عليك شيئا من بركة روح الضريح. وهذه يا شيخ صناديق النذور التي تقدم،
هذا الأصفر
صناديق للنذور الأصفر، هذا شيخ يطلعون عليه حتى يدخل يده في مكان الفتحة الموجودة، هذه صناديق للنذور
الموجودة
جوار الصندوق، هذه الفتحة الآن موجودة شيخ واضحة، لعلها إن شاء الله يعني تبان. طبعا وفي هذا المكان أيضا شيئا من الماء حتى تحصل عليه بركة الأولياء، هذول أبناء الولي ماخذينها وراثة، يعني قضية ليست يعني عبادة. هذه الفتحة الآن تشاهدها شيخ، بعد ما تدخل تحط في الصندوق القبور النذور شيئا من المال،
تدخل
يدك وتبقيها بالداخل، فيحصل عليك شيئا من البركة، وقد تدخل يدك من الداخل فتدعو يدك بالداخل.
نعوذ بالله،
يعني سبحان الله العظيم بالله. ما أشبه الليلة بالبارحة. الله جل وعلا وش يقول عن عيسى بن مريم؟ يقول الله جل وعلا أأنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله،
سبحان الله،
سبحان الله العظيم، جعل هذه الصورة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إذا يقول ابن النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله،
سبحانه،
وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة هذه كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتب لك ما ينفعوك به، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يكتب لك ما يضروك به. فأنت يا أخي تعلق بالذي بيده كل شيء، اللي خلقك من عدم، خلقك من نطفة وأوجدك في هالكون وجعلك يعني مسلما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما تصرف هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه فأن تصرف العبادة لغير الله عز وجل؟
شيء قبل الفاصل عندي رسالة ورسالتين نجيب عن المشاهدين يزعلون علينا كثيرا، يقول ما تجاوبنا على رسائلنا، الوقت أحيانا يضيق بنا. رسالة من رسائل الاس ام اس من الأخ عبد الله الرويبعة، يقول ترى يا شيخ ما مدخل هؤلاء إلى السحرة، أو إلى السحرة تقدم كلام عليهم، أو إلى دين الذين يتخذون من دون الله، يعني الذين يتخذون من دون الله، هل هو ضعف بالدين أو أجل تطيح ذلك؟ أنا أعرف الكلام طويل فيها. وأيضا من الرسالتين هذه ودي تجاوب عليها شيخ قبل الفاصل، هذه واحد من الإخوان أرسل لنا صورة لرجل يزعم أنه ولي يسجد له من دون الله، صورة قد تظهر الآن للمشاهدين. أنا هو ما سأل، يقول هذه صورة ما يقع عندنا. يقول أنا سألت شيخ الآن لماذا يحدث هذا في الشرف التوحيد، وهذا الرجل الذي يرضى أن يسجد له من دون الله؟
شوف يا شيخ، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن أقرأه يعني الإخوان، وهذا يعني قال النبي إذا سألت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الأعراب في السنن، قال للنبي صلى الله عليه وسلم جهلت الأنفس وضاع العيال وهلك المال، فادعوا الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فسبح الرسول صلى الله عليه وسلم فعرف ذلك في وجوه أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال ويحك إن الله لا يشفع به على أحد من خلقه، شأن الله عظيم من ذلك. فأقره على قوله نستشفع بالله. لكن هذا يا أخي الكريم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فكيف بعباد القبور؟ يقول نستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك بهذا عباد القبور هؤلاء؟ ثم يا أخي الكريم نحن في حلقات سابقة قررنا أن رأس كل بلاء شيخ الشيطان، والشيطان ينوع طرق الإضلال لعباده، لعباد الله، حتى يجلبهم إلى النار معه. فالآن سؤال الأخ هذا جميل جدا، ليش أسروا النفوس هؤلاء؟
وأولياء يرضى أن يسجد لهم من دون الله، كيف يرضى الواحد يسجد لغير الله؟
عندنا ثابت شيخ بما لا يدعو مجال للشك أن عباد القبور وأهل الطرق البدعية الشركية أن رؤساؤهم رأس من رؤوس السحر.
سبحان الله، اتصال.
كيف يا شيخ يستطيع يسيطر على عقول هالناس؟ كيف يستطيع أن يسخر هؤلاء الناس؟
هناك بحوث يا شيخ تتميم لكلامك أثبتت هذا الكلام.
أنا على مشهد وموقع موجود يعني، ولكن الحساسية بعض الأمور، زرت بعض القبور وأردت أن أدخل في بعض القبور فمنعت من قضية، وقيل لي أنك أنت يعني شكلك ما أنت من زوار القبور. قلت لا أنا أريد أن أدخل.
والله صدقوا والله يا شيخ.
ففتح لي الضريح حتى جاء واحد منهم منعوني من التصوير أول شيء، ثم قالوا أنت شكلك وهابي. أنا يا جماعة أنا مسلم. قال إذا كان مو بوهاب طبعا، هؤلاء أخذوا شيئا من المال ومفتولين بقضية المال، هذه الدنيا هم ما هو أهل الآخرة. فقالوا افتحوا له الضريح، يقول الشيخ افتحوا له الضريح. طبعا أنا رفضت بالدخول في الضريح لأن لا يمكن أن تدخل الضريح إلا وأنت راكع. قال أنا قلت لكم أن هذا ليس إلا وهابيا،
ليس من أهلنا أصحابنا.
قلت أنا مسلم يا أخي الكريم، أنا ما أريد الدخول في هذا المكان، أريد أن أذهب إلى أثبت قضية عندي موجودة، أريد أن أنظر إلى حاجيات الشيخ هذا. أخذوني إلى الغرفة فصورت، قالوا هذا لكذا وهذا عمامة وهذا مهراشة وهذا مشطة. ثم جئت إلى المسألة التي أنا أريدها، قال وهذه الحجب والتمائم التي كان يتعلقها
الشيخ.
قلت هنا مربط الفرس، هذه الحجب والتمائم التي يقول عنها صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. طيب هذا في حال الذي يتعلق، طيب إيش المكتوب في داخل هذه التمائم؟ حجب وأشياء وشركيات. إذن هو سيطر على الناس الشيخ بتعليقه لهذه الحجب والتمائم، فسيطر على عقول الناس.
أنا أيضا أؤكد للمشاهدين أننا يعني طلعنا على هذه المواد، نعم، ولم نعرضها عندنا في القناة لأسباب معينة. أنا أؤكد كلامك شيخ هذا.
أنا أقول للشيخ في مسألة مهمة جدا بعد شيخ، أن لابد أن تعلم الشيخ، أحيانا يقول نحن نرى بركات وكرامات لهؤلاء الأولياء، تراها يا أخوان أحوال شيطانية. طيب إيش القاعدة كيف نعرف؟ قبل أن نذهب إلى هذا القبر لابد نطبق مسألتين، هل هذا يجوز يرضي الله عز وجل؟ هل هي موافقة للشرع؟
سنة النبي
عز وجل. هل هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ننظر في حال هذا الولي الذي يسجد إليه، هل هذا الذي جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسجد قال قم. لو كنت آمرا أحد بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكنه نهاه أن يسجد له صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يصدق هذا المسكين الضعيف اللي لا يملك لنفسه نفع ودفع انظره، بل في مجالسه يرقص بالنساء ويشرب الخمور وتضرب الطبول ويحصل من الأشياء والمنكرات ما الله بعظيم. والله رأينا من الأشياء، والله إننا حنا خشينا أن تسقط علينا شيخ السقوف هذه تخر علينا مما يحصل فيها من المنكرات، الشرك أولا ثم من المنكرات وخراط النساء.
شيخ، فيه رسالة أخرى هنا أيضا، الله يرضى عليك. سالم الأخت سلمى من بريطانيا تشكر البرنامج وإلى الأمام، والله أننا ندعو لكم في ظهر الغيب. أيضا رسالة من الأخ مجروح أو مجروحة، لماذا نعم مجروحة، تقول لماذا لا يكون للشيخ، هذا هجوم عليك من الفتيات،
جزاه الله خير،
لماذا لا يكون للشيخ إيميل خاص حتى لا يتحرج الناس من سؤالي، خصوصا نحن الفتيات؟
والله أنا أمي يا شيخ في الكمبيوتر، ترى أنا أطلع كم مرة يعني عشان تندخل الأخوان يعذروني، كم مرة قلت لك صلح الكمبيوتر؟
أنا تطفلت عليك ورحت أبحث وراك ووجدت موقعك اللي هو الصارم المسلول، وهو يظهر الآن على الشاشة، موقع الشيخ عادل المقبل الذي يشرف عليه الشيخ عادل المقبل، كذا ولا لا شيخ؟
نعم
شيخ. الصارم المسلول على سحر أعداء الله والرسول، هذا الموقع خاص بالشيخ، وهو يعني مخصص سواء تلقي الاستفسارات أو بعض الفوائد والصور والفيديو والصور الفوتوغرافية، موقع ننصح بالرجوع إليه، الصارم ALSARM.com على الشبكة العنكبوتية. هنا سؤال تكرر كثيرا، نريد زيادة مدة البرنامج، الأخ عبد الله الخضير، ونريد عدم مقاطعة الشيخ كثيرا لأن كلامه من القلب إلى القلب، والله أنا أتفق معهم أن كلامه من القلب إلى القلب إلى قلبي قبلكم، ولهذا دعني أجيب يا شيخ.
ألا الإجابة عندي
شيخنا،
الإجابة عندي
أنا عندي يا شيخ شيء، نحن إخواني يعني ينبغي أن يفهم المشاهدون هذا، نحن في هذه الحلقة علاوة على كلام الشيخ الذي لا يمل، أنا أمام شيخ مليء كلامه والله لا يمل، أمامنا تقارير مصورة، أمامنا رسائل، أمامنا مادة علمية طلب الشيخ أن تكون في البرنامج، ولهذا نحن لا نستطيع أن نعطي المجال كثيرا لبعض المحاور النظرية. هناك أمر
أنت دائما تقاطعني، إذن لي هالمرة أنا بقطعك،
تفضل
أقاطعك. لابد أن يعلم الشيخ أخواننا المشاهد أننا حنا يا شيخ ليس مقدم وعالم، ليس مقدم وشيخ، نحن أنا وإياك الشيخ في يعني هذه يعني يشبه لنا هذه المنصة الدائرية، ندير دفة يا شيخ، نريد أن نوصل المعلومة، نقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نحن وإياكم يا أخوان، حنا أنا وأخونا الشيخ سامي نحرص أن نقول للناس، ترى نحن نخاطب يا جماعة يعني الناس، أما المسائل هذه فيه علماء يتحدثون عن هذا الجانب، ونحن ننقل كلام أهل العلم، والحقيقة أنه لا بد يا شيخ أن نحن بعضنا يكمل بعض، وحنا أصلا متفقين ترى على مثل هذه، وللمعلومية يا إخوان ترى قبل أن تبدأ الحلقة عندنا هذا النموذج بيننا جميعا،
تفضحني يا شيخ
يعني بيننا كلنا حفظك الله رعاك، إيش النقاط اللي
ما يدور خلف الكواليس يا شيخ، أن الشيخ من أول حلقة من هذا البرنامج ألزمني، وهذا شرف جزاه الله خير، هذا من حسن ظني بي، أن أشاركه في المادة العلمية، ومحب الشيخ يعني حق لهم، يقول ودنا الشيخ يتكلم طول الحلقة وحق لهم ذلك، لكن الله يهدي الشيخ ورطنا معكم، جزاه الله خيرا على كل حال، ونحن نلتزم بإذن الله في الحلقة أن يكون جل الكلام وهو كذلك للشيخ، أيضا مع المراعاة أنا قد أقطع الشيخ لأن عندي تقرير من كنوز الشيخ، ومخرجنا الأستاذ وائل يعني حرص كثيرا على إخراج المادة الفيلمية لكم، فأحيانا نقاطع الشيخ حتى ننتقل الشيخ إلى بعض المواد الفيلمية أو الإجابة على الرسائل، وجزاه الله خير كل من يعني نصحنا في هذا الباب. عندنا فاصل أستاذ وائل ونواصل، فاصل ثم نواصل.
ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
مرة أخرى مشاهدي الكرام، عدنا والعود أحمد، مثنين على ربنا، مصلين على نبينا محمد، ولازال الكلام حول زيارة القبور بين المشروع والممنوع. شيخ عادل، هنا تحليل نفسي،
نعم،
بعض الناس يمكن يظن أنه من طبيب نفسي، أنا أتعجب من هذا الكلام، وأسوق للمشاهدين الكرام حتى يعلم الإنسان نفسية هؤلاء الذين يعني يلجؤون إلى القبور. هذا التحليل النفسي ليس من طبيب نفسي ولا عالم متخصص في علم النفس، من الشيخ الشوكاني، إمام من أئمة المسلمين. تأمل إخواني معي في هذا الكلام، يحلل فيه الإمام الشوكاني حال من يأتون إلى القبور وكيف يخدع الناس. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: فلا شك ولا ريب أن السبب الأعظم الذي نشأ منه هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زينه الشيطان للناس من رفع القبور ووضع الستور عليها وتجصيصها وتزيينها بأبلغ زينة وتحسينها بأكمل تحسين. فإن الجاهل إذا وقعت عينه على قبر من القبور قد بنيت عليه قبة فدخلها ونظر على القبور الستور الرائعة والسرج المتلألئة وقد سطعت حوله مجامر الطيب، فلا شك ولا ريب أنه يمتلئ قلبه تعظيما لذلك القبر، ويضيق ذهنه عن تصور ما لهذا الميت من المنزلة، ويدخله من الروعة والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية التي هي من أعظم مكائد الشيطان للمسلمين وأشد وسائره إلى ضلال العباد، ما يزلزله عن الإسلام قليلا قليلا حتى يطلب من صاحب ذلك القبر ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، فيصير في إعداد المشركين. تعليقك يا شيخ.
أبدا أنا الحقيقة ما كنت أعرف عن كلام يعني الشيخ الشوكاني رحمة الله عليه يعني بهالمعلومة، لكن سبحان الله العظيم شوف بهرجة الناس كيف إذا كان فقير يأتي إلى هذا الجمال وهالمكان وهالبهرجة الموجودة. ولذلك هذا الأمر جاءت أم المؤمنين رضي الله عنها تسأل النبي، قالت رأت تصف كنائس في أرض الحبشة ما فيها من الصور والجمال، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أولئك القوم كانوا يعبدونهم، يصورون هذه الصور اللي تشوفينها المنكوشة ويعبدونها من دون الله عز وجل. كان يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أن القاعدة هذه لا تغترين بهذا، ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن تزيين القبور، عن تزيين المساجد حتى لا تشغل المصلين وهي دور للعبادة. نحن يا أخي الكريم نجمل هذه الدور بعبادتنا لرب العالمين، ما نجمل هذه الدور بهذا المقبور، نحن نجمل هذه الدور والأماكن الموجودة بعبادتنا للحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن ما هو بنجملها بالأضرحة والقبور مع هؤلاء المساكين. هذا الفقير الضعيف اللي يعيش أحيانا بعضهم، وجدنا بعضهم يا شيخ ينام على الأرصفة وبعضهم ينام يا شيخ تحت فتحات، هذا اللي ينام في تحت فتحة السيول، مجاري السيول ينام فيها، تصور هذا اللي ينام تحت فتحة السيول يجي ويشاهد هذا الجمال ويلمس. لاحظت الشيخ كيف يلمسون الحرير؟ يمكن هؤلاء ما لمسوا رقة هذا الحرير ولا جماله، ثم يأتون يأكلون الطعام ويتقربون ببعض القربات لأنه ما رأوا الخير، فتخدعهم الشياطين بهذا.
شيخ رسالة في نصف دقيقة إلى من يذهب إلى هؤلاء، ماذا تقول له شيخ؟
أولا أقول يا شيخ رسالة ليس لمن يذهب إلى هؤلاء، أقول لكل واحد في العالم الإسلامي عنده قبر لوالده أو لأمه أو لأخيه أو لأخته، والله إنه من تمام البر ليس إلقاء الورود ولا وضع الستر عليها ولا وضع الأنوار واللمبات، بل والله العظيم الذي لا من تمام البر أن والدك يحتاج لا ينقطع عمل ابن آدم إلا بإذن ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد يدعو صالح يدعو له. لا بد شيخ أن يعمل كل واحد منا الآن، يبدأ اللي حاط على قبر أبو ضريح يبنيه على بناء السنة كما فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الصحابة بقبورهم. لابد لكل واحد من بره بوالديه أن يزول كل شيء مجصص أو عليه ستر أو عليه أشياء. وأما قضية الزيارة شيخ الشرعية الحقيقة فالحقيقة مهمة جدا شيخ أن يفرد لها وأن يتحدث عنها وعن طريقتها وكيفيتها، وإن شاء الله هذا ليست بخافية عليك شيخ.
ذكر الله عنا خير شيخ. ورسالة في الختام من رسائل الرحمة في هذا البرنامج إلى كل الحائرين الذين يتعلقون بهذه القبور الصالحين، والله إن نجزم إن كثيرا منهم يريدون ما عند الله، لكن قبل أن تذهب وقبل أن تفعل شيئا تفكر يا أخي، هل هذا يرضي الله وكتاب الله موجود؟ هل هذا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته محفوظة؟ هل هو يرضي الصالحين الأولياء من الأنبياء والأولياء من بعدهم التابعين لهم بإحسان وسيرتهم الصحيحة موجودة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه ويدلنا على الطريق إليه سبحانه وتعالى. كالمعتاد مشاهدينا الكرام أذكركم بموضوعنا في حلقتنا القادمة.
في الحلقة القادمة من دمعة موحد، حفلات تحضرها الشياطين وآخرون يتلبسون بالراقصين، ما علاقة الزار بالعالم الآخر وما الذي يدور في الخفاء؟ عالم الزار حلقة جديدة في برنامج دمعة موحد. لإثراء الحلقة بمشاركاتكم واستفساراتكم البريد الإلكتروني دمعة@المجدتيفي.com أو عن طريق رسائل الاسمس. دمعة موحد نور وحكمة وهدى ورحمة.
في في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا في هذه الحلقة، ثم أشكر ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ عادل بن طاهر المقبل رئيس مركز هيئة الفاروق الفيصلية والمكلف بقضايا الساحل بمنطقة الرياض. شكر الله لكم فضيلة الشيخ.
الله شيخ الله يجزاك عنا خير.
الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان، لنا لقاء معكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى مع موضوع جديد وكالعادة مع دمعة أخرى من دموع التوحيد، وحتى ذلكم الحين أستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.